فنصل درسنا هذه الليلة بما مضى من دروس في الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية الموسومة بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، أي أنها تتعلق بأعمال القلوب وما يترتب عليها. كنا في الدرس السابق مع الشيخ في عرضه الأدلة على بيان الرب سبحانه وتعالى في كتابه مدلول الألفاظ التي تدل على الجمع بين القدر والشرع، بين القدر الكوني والشرع الديني. تلك الألفاظ مثل الكلمات، كلمات دينية وكلمات كونية، الأمر أمر كوني وأمر ديني، والإرادة كذلك إرادة دينية وإرادة كونية، والإذن كذلك إذن كوني وإذن ديني، والكتاب كذلك كتاب كوني وكتاب ديني، والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك. قال منه: وما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية سبحانه وتعالى، وهو وإن وافق مشيئته الكونية قد لا يتفق مع محبته ورضاه، لأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يحب وما لا يحب، فالذي يخلقه مما يحبه موافق لشرعه وموافق لأمره الديني، وما لا يحبه يكون غير موافق لشرعه ولا أمره الديني، لكن يخلقه الله لحكمة فهو لا يريده ولكن يريد به، بخلاف ما يحبه فهو سبحانه وتعالى أراده. استعرضنا ما أورده الشيخ من الأدلة على الكون والشرع بهذه الألفاظ حتى وصلنا إلى قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقلت إن قد يكون من الأغنياء من هو محروم فلا يحسن على نفسه، يجوع ويعرى و ربما يمشي حافيا وليس من فقره، يعني ليس من قلة الأموال عنده، ولكنه محروم. فهذا إذا تصدق عليه وأطعم وكسي وأحذي فهذا يكون صدقة، ليس معنى ذلك أنه يكون يعني على كل حال ليس معنى ذلك أنه يكون من أصحاب الزكاة المفروضة الثمانية لأنه عنده أموال، لكن قد يكون من الصدقة عليه أن يؤخذ على يده حتى يحسن على نفسه وعلى من تجب عليه نفقته. لكن الحاصل من المحروم من أمثلة المحروم أنه الذي يحرم من الإحسان على نفسه ويحرم أيضا من العمل الأخروي ومن بذل أمواله فيما يبقى له عند لقاء الله عز وجل. بعد ذلك أيضا هناك أمثلة للكلمات الدينية والكلمات الكونية، فمن أمثلة الكلمات الدينية قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقال تعالى في الكونية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أيضا هذا من الأدلة، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الله سبحانه وتعالى حين يحكم بخلق مكروه يكون هذا المكروه شرا بالنسبة لمن وقع عليه، ولكن بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى فالله لا يريد الشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فالخير كله بيد الله عز وجل، والخير ليس إلى الله عز وجل، لا ينسب إلى الله، من جهة أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، يعني ليس هناك شر محض، فالشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء لا يتعلق به يعني إرادة الخلق، لأنه عدم، أساس عدم. فما يخلقه الله عز وجل من الشرور فهي شرور نسبية، يعني بالنسبة لمن وقعت عليه، أما بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى فهو عدل، فهو عدل. فإذا جاز المسيء بإساءته من نوع إساءته فهذا عدل جزاء وفاقا، يعني بما يستحقونه بكسبهم أو بحسب نقصهم. فجميع أفعال الله تبارك وتعالى توصف بأنها كمال، وأفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والفضل، والعدل والفضل كلاهما خير وكلاهما كمال في نفسه لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. يقول الشيخ أيضا من أمثلة الكلمات الكونية: قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عن من وجوه في الصحاح والسند والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال: ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه. يعني فالفاجر إذا خرج عن الكلمات الشرعية لا يخرج عن الكلمات الكونية. إذا خرج عن أن يعبد الله طوعا واختيارا لا يخرج عن أن يكون عبدا لله قسرا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي بمعنى معبد فهو يسمى عبد، لكن بمعنى عابد لا يسمى إلا من التزم الشرع. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالبر يلتزم بالكلمات الدينية، والكلمات الدينية لا تتعارض مع الكلمات الكونية، فهو يفعل المأمور وينتهي عن المحذور ويصبر على المقدور، فليس في نفسه ولا في عقيدته تعارض بين الكلمات الكونية، كلمات الله الكونية وكلماته الشرعية، ليس في عقيدته اضطراب ولا انفصال، بل هي منسجمة، فهو ملتزم للكلمات الدينية بفعل المأمور وترك المحظور، وملتزم للكلمات الكونية بالصبر على المقدور، يصبر على المقدور الذي لا قدرة له، وإن كان مكروها لكن ليس له قدرة في إزالته، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل، لأن القدرة مطلوبة، فالذي ينازع من غير قدرة يكون جاهلا ولا يحصل على مقصود. قال: وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته. كلمات الدينية خالفها الفجار بمعصيته، أما الكونية فلم يخالفها الأبرار. إذن كلمات الله التامات التي تمت شرعا وقدرا. لهذا شيخ الإسلام في التدمرية، يعني في بعض عناوينها، ذكر أن هذه الرسالة موضوعها هو حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، وذكر وتفاصيل الرسالة يبين هذه الحقيقة. فالكلمات التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر، البر لا يجاوزهن ببره، والفاجر لا يجاوزهن بعجزه، يعني معبد، فاجر معبد لا يستطيع أن يتغلب على الكلمات الكونية، بل هي كائنة، أي نعم، قسرا. لكن الفاجر خالف الكلمات الدينية، خالف الشرع، خالف الأمر، خالف النهي، أيضا خالف ما شرع له من الموقف الذي يقفه أمام المصائب والأقدار الكونية، فقد يجزع وقد يخالف الشرع، يسيء الظن إلى آخره. فالكلمات الدينية، في الحاصل أن الكلمات الدينية خالفها الفجار بمعصية الله عز وجل. قال: والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، ولا بد، لا مفر. كما أن سائر المخلوقات كذلك، فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي، يعني توكل على الله أن يأتيه بولد وهو لا يفعل السبب، قال: ولا أطأ زوجتي، فإن كان قد قضي لي بولد وجد، وإلا لم يوجد، ولا حاجة إلى وطء. ماذا يكون هذا وصفه؟ يكون أحمق. قال: كان أحمق، بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء، فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله. وقد يكون نعم عزل الماء رغبة في عدم الولد، لكنه لا يقول: أنا أريد أن يكون لي ولد وإن عزلت الماء. وكما قال الشيخ: عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله، إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل لأنهم كرهوا أن يلدن لهم وهن إماء أو سبايا، خشية يعني من ضياع الولد. قال: وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، يعني ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة، يعني تفرون من أنه لا يكون ولد، فإنما يقدره الله عز وجل من الولد سيكون، سيسبق الماء وسببه الوطء. أي نعم، فهو يقول عليه الصلاة والسلام: ما عليكم ألا تفعلوا، يعني أن فعلكم هذا ليس حائلا دون انعقاد الولد بمشيئة الله إذا شاء الله. قال: فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا، يعني هذه مملوكة. قال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل أتاه وقال: يا رسول الله، حملت الجارية، هذه مملوكة بخلاف الخادمات التي يستقدمن، فلسنا مملوكات بحال، وهن أجانب ينبغي أن يعاملنا معاملة الأجنبية من حيث عدم الخلوة وعدم التساهل في هذا الموضوع، ففيه ما فيه من الخطورة، ليس حكمها حكم الأمة المملوكة حيث كان الرق جاريا. أما وقد تغيرت الأحوال في مثل هذا الزمان، وأصبح بقاء الرق مفضيا إلى ما هو شر في الدين والدنيا، فإن كل حالة تقدر بقدرها، لأن الرق أكثر ما راج به سوق الرق كله بغير حق، إما أشخاص نهبوا واسترقوا بغير حق واستغل القوي الضعيف ونشأ رقيق من غير المنشأ الصحيح، لأن منشأ الرقيق هو ينشأ من أصل الكفر عند القتال بين المسلمين والكفار. إذا أدال الله للمسلمين على الكفار وسبوا منهم سبيا وتصرف إمام المسلمين بما يرى وكان من رأيه أن يسترق من يسترق، هنا ساغ الأمر. أما وقد اختلط الأمر وأصبحت هناك أسواق يجلب فيها أشخاص هم أحرار في نفس الأمر لكنهم استعبدوا بغير حق، هذا باب ينبغي قفله لئلا ينفتح به شر عظيم لا ينضبط، مع أن الإسلام يحبذ العتق في سبيل الله، والمقصود هو إعلاء كلمة الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وليس المقصود استعباد الناس، وإنما المقصود تعبيد الناس للمعبود الحق سبحانه وتعالى، إخراجهم من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام وإلى عدله، ومن عبودية الخلق إلى عبودية الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم. هو يتكلم الشيخ يقرر يعني ما هو معروف أو ما هو متقرر من قدرة الله تبارك وتعالى وما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته سبحانه وتعالى من حكمة. قال: إن الله سبحانه وتعالى قدرته صالحة، يعني قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم. الله سبحانه وتعالى خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، من غير يعني أب وأم، بل خلقه من تراب سبحانه وتعالى، قال له كن فكان. قال ومن خلقه من أب فقط أو من ذكر، كما خلق حواء من ضلع آدم القصير. يعني قد نقول إن الله خلقها من ذكر، خلق أنثى من ذكر، ويكون آدم باعتبار أن البشر أن آدم أبو البشر جميعا، لعله من هذا الباب. قال الشيخ ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير. ومن خلقه يعني وكذلك خلق سبحانه وتعالى من أم فقط من غير أب، كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام. ولكن قال لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة، يعني ليست هناك أسباب تامة موجبة على الله بغير إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. يخلق بسبب ويخلق بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، يعني لا يحكمه سبب من الأسباب، فهو خالق الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى، وإنما بإرادته ومشيئته الحكيمة جل وعلا، يفعل بإرادته وبمشيئته الحكيمة. قال وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع، فقد وقع في كثير من دقه كثير من المشايخ المعظمين، يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه، يعني يغفل عن الأمر عن الأمر الشرعي ويسترسل مع الأمر الكوني، ويظن أنه يسوغ له ألا يعمل بالشرع استرسالا مع الأمر الكوني. يقول ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والجري مع الحقيقة القدرية. قال ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل، يحسب أن هذا يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضيه وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، فيسوي بين ما فرق الله بينه، كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وأمثال ذلك. قال حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور النبوي الإلهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر، ويستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم. قال: وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل في إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله. فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحة، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدة. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، حيث يجب القود في ذلك، ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة، هو كرامة من الله له. ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة، وأن الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني بعض الذين ينساقون في الجبر أو في اعتقاد أنهم مجبورين، وربما يوافقون أهل العلو في ظلمهم وفي طغيانهم، ويعتقدون أن الله أقدر هؤلاء على ما أقدرهم عليه من الظلم والطغيان والفجور، وأن ذلك محبوب لله ومرضي. يعني لا يفرقون بين محبوب ومكروه. وأضعف الإيمان أن تبغض بقلبك، فمثل هؤلاء لا يبغضون حتى بقلوبهم، وإلا قد لا يستطيع أن يغير بلسانه، لقد لا يستطيع أن يغير بيده، ولا يستطيع أن ينكر بيده، ولا يستطيع أن ينكر بلسانه، لكن على الأقل ينكر بقلبه. لكن هؤلاء الذين استرسلوا مع الحقيقة الكونية القدرية ووصل بهم الأمر إلى حد القول بالجبر أو صاروا جبرية، تجد أنهم لا ينكرون هذا بقلوبهم، يعني لا يفرقون بين ما هو مشروع وغير مشروع، بين ما هو معصية وبين ما هو طاعة. وسبق أن ذكرت مثالا يوضح يعني ما أريد بيانه، وهو أن رجلا ذكره ابن القيم هذا المثال، أن رجلا رأى امرأته تزني فأخذ العصا أو أخذ يريد أن يؤدبها، قالت له: أو يعني تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فرمى العصا وقال: جزاك الله خيرا، لولاك كدت أهلك. يعني فجزاها خير يعني وأصبحت المعصية عنده يعني طاعة لأنه استرسل مع الحقيقة الكونية أن ما كان يعني هو مشروع. هذا مثال بسيط يعني يراد منه توضيح المسألة. فالذي يوافق يعني يوافق العاصي بمعصيته أو يوافق الظالم بظلمه أو يوافق يعني وهو يستطيع، وأقل ما يستطيعه هو أن ينكر بقلبه وأن أيضا يجعل نصب عينيه تحصيل المصلحة الدينية، ولو بذل شيئا من جاهه وماله في سبيل تحصيل المصلحة الدينية. أما أن ينعكس الأمر ويبذل شيئا من دينه باختياره وبرضاه في سبيل أن يحصل على جاه أو على مال، فهذه هي المداهنة، وهذا هو النفاق الذي لا يجوز. ثم هنا موطن الحقيقة قد يشتبه على كثير من الناس حتى يتهموا العلماء ويتهموا المخلصين بما يظنونه في أنفسهم، كما يقول القائل: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمي. فهو يظن من نفسه ما يظن ويحكم بهذا الظن، أو يجد من نفسه ما يجد ويحكم بهذا الظن على غيره من علماء الدعوة أو علماء الملة أو العلماء المعروفين، يعني يقول هؤلاء جبرية مع الحكام، هؤلاء كذا، هؤلاء لا يعرفون، وهو هو لا يدرك ولا يعرف، يعني بسبب سوء ظنه أصدر هذه الأحكام الجائرة، وهي أحكام على أمر لا يعرفه، لأنه ما حكم عن علم وإنما حكم من عدم العلم. والذي ينبغي له أن يحسن الظن بأولياء الله بالعلماء ويحملهم على المحامل الحسنة ولا يسيء الظن يعني بهم في هذه الناحية. فالأمر كما قال الشيخ: الأمر قد يكون دقيقا ويغلط فيه من يغلط، والله المستعان، نسأل الله الثبات. على كل حال لسنا مكلفين بأن نحكم على البواطن. عمر رضي الله عنه يقول: كنا نعرفكم والوحي ينزل، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فصرنا نعرفكم بما يظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا ظنناه به وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظنناه به وأبغضناه عليه، ونكل بواطنكم وسرائركم إلى الله تعالى، أو كما قال رضي الله عنه بهذا المعنى. وهذا أمر ثابت، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك وحي، ولا ينبغي لنا أن نحكم على النوايا، بل ينبغي أن نحسن الظن. وما أكثر ما فرق سوء الظن بين المسلمين، والله المستعان. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم فهم من المقتصدين، يعني إن كان هؤلاء العباد موافقين لله عز وجل فيما أوجبه عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا، يعني قد يكون مستحبا. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها، خرق العادة من ناحية الكشف في العلم أو من ناحية القدرة في التأثير، لأن خرق العادة يكون من طريقين، إما يعني بالكشف أو بالتأثير. التأثير متعلق بالقدرة، والكشف متعلق بالعلم، وخرق العادة يكون من هذه الناحيتين، من ناحية العلم أو من ناحية القدرة. يعني قال إذا ابتلى الله عبده بشيء مما يسره بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء مما يسوءه، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه. يعني لو ابتلي ببلوى تسوءه، ليس ذلك دليلا على هوانه على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع وكان يربط الحجارة على بطنه، ليس من هوانه على الله عز وجل، والله قادر سبحانه وتعالى أن يجري له الأنهار وأن يجعل له الجبال ذهبا، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ذلك في هذه الحياة الدنيا. نعم، قال ما يبتلي الله به العبد من السراء بخرق العادة أو بغيره أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها، يعني بالكرامة، يعني خرق العادة، قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيظن أن هذا دليل إهانة وأن الله أهانه، كلا، أي نعم، بل لله الحكمة البالغة في ذلك، وهي من المجالات التي يبتلي الله بها عبده، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى العبد بأحوال، إما أن يكون منعما فحق الله عليه أن يشكر، حق الله التعبد عليه أن يشكر، أن يشكر الله على هذه النعم، وإما أن يكون مصابا فحق الله عليه أن يصبر على هذه المصيبة، وإما أن يكون مذنبا فحق الله عليه أن يستغفر من هذا الذنب. والحقيقة أن العبد لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث جميعا، فهو مذنب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وهو مصاب، ولو لم يكن من مصيبة إلا أننا أهبطنا إلى الأرض وأخرجنا من الجنة كما يقول ابن القيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، أو مواطنك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فلو لم يكن يعني المصيب والذنب يغفر، قد يذنب العبد ذنبا ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، لكن يبقى أثر هذا الذنب من مصيبة، فالمصيبة قدرية يبتلي الله بها عبده ليقوم بحقه التعبد، وهو الصبر والاحتساب عند الله عز وجل، وهو في نفس الأمر أيضا منعم، ولو لم يكن من فضل الله ونعمته عليه إلا إيجادنا، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ونعمة الإسلام ليس بعدها نعمة، يعني ما أنعم الله سبحانه وتعالى على العبد بأفضل من نعمة الإسلام ثم نعمة العافية، نسأل الله العفو والعافية. قال ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام، يعني في ما يجري لهم من خرق العادات من السرى والضراء، أي نعم، قال ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلعام وغيره. بلعام هذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالعلم لكنه سلخ من آيات الله واتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ويقال إنه بذكائه وبعلمه دل قومه على حيلة من بني إسرائيل لما غزاهم عدوهم، دلهم على أن يخرجوا نساءهم متزينات يمكننا نعم، أو لما غزا بنو إسرائيل يعني هؤلاء الذين منهم بالعام بين لهم حيلة وأن يخرجوا نساءهم بصفة بائعات ويمكننا أنفسهن ممن يريدهن من هؤلاء، فلما وقعوا في معصية الزنا نزل بهم الطاعون فهزموا وهلكوا. أي نعم. وكثير من الأذكياء يعطيهم الله ذكاء لكن لا يستعملون الذكاء في طاعة الله وإنما يستعملونه في معصية الله إذا لم يؤت ذكاء أو أوتي علما ولم يؤت حلما. قد يكون العلم حجة على صاحبه، وإذا أوتي حلما واستعمل علمه فيما يرضي الله عز وجل فإنه حجة له، فالقرآن حجة لك أو عليك كما ورد. قوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كإبليس أيضا. أي نعم استعمل أي نعم ذكاءه لأنه لما رأى آدم أجوف أدرك بذكائه أنه لا يتمالك فسيدخل عليه من نقطة ضعفه، وفعلا فعل. أي نعم. ورأى نفسه أفضل واعترض على حكمة الله عز وجل. على كل حال نعم كما يقول الشيخ: اسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله حتى لو لم يكن خرق عادة، لو كانت مجرد نعمة إذا استعملت في طاعة الله ارتفعت درجته، وإذا استعملت بمعصية الله انخفضت درجته. وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات، يعني لا أجر ولا وزر، لا أجر ولا وزر. أي نعم. خاصة إذا كانت عن حاجة، يعني حصل له خرق العادة من حاجة، كان محتاجا أي نعم، فسدت حاجته بما خرق الله له من العادة الكونية من عادة الله وسنته. والقسم الأول هم المؤمنون حقا، يعني الذين يستعملونها في طاعة الله المتبعون. القسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله، ليست خوارقه ليتسلط بها لنفسه أو ليتسلط بها لجمع المال. أي نعم، كمن يفعل مثل هذه الأمور ويحتال على السذج ويأتيهم بأمور تبهرهم حتى يستسلموا له ويعطوه أموالهم، وأهم شيء أنه يحتويهم ويسرق قلوبهم. كما يفعله السحرة ونحوهم والذين يتعاملون مع الشياطين. قال: القسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. ولهذا ما جرى على يد أتباعه صلى الله عليه وسلم من خوارق الذين اتبعوه وكان مقصدهم مقصده هو إقامة الحجة أو سد الحاجة، ما يجري على أيديهم من خرق العادة يعتبر امتدادا لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه في نفس الوقت كرامة أجراها الله على أيديهم، هي بالنسبة لهم كرامة، وهي في نفس الوقت امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن الكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيدي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة أو سداد الحاجة من جنس معجزات النبي، لا تخرج عن جنس معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام التي ثبتت يتسمى معجزات، وهي آيات دالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. الكيس الحزم والأخذ بالأسباب المشروعة. أي نعم. فإذا غلبك أمر، استفرغت وسعك وبذلت طاقتك وغلبك الأمر، فقل: حسبي الله ونعم الوكيل، مع حسن ظنك بالله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك. وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح، حتى النوم إذا نمت من أجل أن تجم نفسك وتريحها حتى تقوى على طاعة الله، فإنه يكتب بذلك لك أجر على هذه النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. يعني هذا مما تقتضيه الجبلة وكذا، ومع ذلك إذا أحسنت النية، أي نعم، وابتغيت بهذه النفقة وجه الله عز وجل، فإنك تؤجر فيها، وإن كانت يعني واجبة أو كانت مما تقتضيه يعني العادات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. يعني العجز أو التفريط ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. يعني من ليس قادرا على تنفيذ الأمر لا يؤمر ولا ينهى، فالقدرة مناط الأمر والنهي، وهي القدرة المتقدمة على الفعل. فمثلا النائم رفع عنه القلم لأنه لا يقدر، فقد العقل وفقد مناط التكليف، وهو بالعقل يميز بين الواجب وبين المحرم. فالقدرة المتقدمة على الفعل هي مناط التكليف، مناط الأمر والنهي، لكن المقارنة للفعل إنما يضادها العجز والتفريط من العبد نفسه، فكأن العبد نفسه لم يستعمل بعجزه وبتفريطه لم يستعمل قدرته المقارنة للفعل، وهو بالقوة قادر أن يفعل الأمر ويجتنب النهي. قال: فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له، ومعنى توجب الفعل وجوب يعني كوني، فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها، كما ذكرها الله تعالى في قوله: ما كانوا يستطيعون السمع، حتى وإن كانوا يسمعون بالقوة لكن ما يسمعون سمع استجابة وسمع امتثال، ما كانوا يستطيعون السمع، وفي قوله: وكانوا لا يستطيعون سمع، لهم آذان لا يسمعون بها، أثبت لهم آذان وأثبت لهم سمعا لكنهم لا يسمعون بها سمع إجابة وسمع طاعة. وفي قوله: نعم. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا هذه الاستطاعة نعم قد تكون مقترنة للفعل وقد لا تكون مقترنة للفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذه يعني من فقدها لا يجب عليه الأمر، فالذي لا يستطيع الحج شرعا لا يجد، لا تتوفر فيه شروط الوجوب، لا يجد الزاد والراحلة، المرأة لا تجد محرما، هذه غير مستطيعة، فمن لم يكن مستطيعا هنا يعفى عنه. لكن الاستطاعة التي يعني لا يعذر بها أو عدمها لا يعذر بها هي ما كانت بسبب تفريطه، بسبب ما كانت تفريطه وإهماله هو، أي نعم، كمن يملك الزاد والراحلة ولكنه لا يحج، يعني هذا لم يستطع استطاعة استجابة، استطاعة طاعة، كمن تقول له صلي وهو صحيح معافى، تقول له صلي يقول إن شاء الله، وربما يعني لا يستجيب ويحتج بأن هذا مقدر عليه أو كذا، نعم، لكنه لا يعذر، لا يعذر بعدم الاستطاعة هذه، لأنه هو الذي فرط وهو الذي أذهب هذه الاستطاعة. قال: فهذا الموضع أيضا قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ولهذا روي أن حملة العرش الله أكبر. قال ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من عرض ما تيسر من هذه الرسالة القيمة وبيان ما يفتح الله به من بيان على بعض المواطن فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سافر باسل وأقول الحسية في المدينة جدا أصبح سافر جدا أصلي في الحرم من الظهر كيف أصلي العصر لأن أربع ساعات المسافة.
أنت مقيم في المدينة؟
لا أنا جاي زائر ثلاث أيام أروح باسل أروح.
تصلي العصر إذا صليت مع الجماعة؟
لا بصلي الظهر مع الجماعة.
صلي الظهر مع الجماعة ثم إذا كان أيسر لك تصلي العصر مع الظهر قصرا لأنك مسافر.
وإذا صليت أربع الظهر ثم صليت أربع العصر جمع تأخير.
أنت مسافر؟
نعم.
أنت مسافر، الجمع رخصة لك والقصر عزيمة.
عزيمة.
فالمسافر يقصر يعني لأن الشأن في حقه القصر. والجمع رخصة يفعله عند الحاجة إذا كان أرفق به أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. نعم فيفعل. حياك الله. يقول هل هناك عدد محدد لصلاة الضحى في عدد الركعات؟ ليس هناك عدد محدد، يصلي ركعتين ركعتين ما يسر الله له. أي نعم، لكنه لا يصلي وترا. يقول هل الدعاء قبل الصلاة أو بعد الصلاة أفضل؟ جزاكم الله خير. الصلاة نفسها دعاء، فأنت حينما تحضر للصلاة تكون في صلاة وتكون في ذكر لله عز وجل ودعاء، ما لم تنشغل بغير ذلك. وهناك أدعية وأذكار مشروعة قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة، وكلها يجمعها دعاء، فعليك بالمشروع. لك رسالة لسماحة الشيخ في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فأنصحك بقراءتها، ما يقال قبل الصلاة وما يقال بعدها وما يقال فيها. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال سمعت بأن الديون عليها زكاة، فهل هناك زكاة علي في قروض الدولة، الصندوق العقاري وقروض الأشخاص؟ جزاكم الله خيرا. أحبكم المصعب، حبك الله الذي أحببتنا فيه. يا أخي أبا مصعب، الديون إذا كان الرجل مدينا كما تذكر هنا في قروض الدولة، كأنك مدين للدولة، فليس عليك زكاة فيها. أنت مدين للدولة تؤديها حقها، والدولة هي أو شخص آخر هو يتصرف في هذا. لكن في مسألة إذا كان لك دين على مليء، متى يعني أردت الحصول على مالك حصلت عليه فهذا تزكيه. أما إذا كان الدين على مفلس وعلى غير مليء فأنت تزكيه إذا قبضته. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل للجمعة سنة راتبة؟ راتبة ليس لها راتبة قبلها، لكن بعدها يعني ورد 4 ركعات، ركعتين ركعتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال كنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كنت مسافرة إلى مكة في عمل، ويوم التروية نويت الحج بعد صلاة العشاء، وأحرمت من مكانها. العمل صحيح أم لا؟ نعم صحيح، لأن نيتك لم تحدث إلا يوم التروية، أنت ذهبت إلى مكة بقصد العمل، فلما جاء يوم التروية نويت الحج، يعني كأن النية كانت نشأت في ذلك الوقت، فما دام أن النية لم تنشأ إلا ذلك الوقت فأنت تحرم من مكانك الذي أنت فيه، وستخرج إلى عرفات، وعرفات من الحل، وتجمع بين الحل والحرم في إحرامك هذا، وهو صحيح والحمد لله. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بيان حكم صبغ اللحية بالسواد، وما ورد في ذلك من أحاديث، وما هو النوع الذي يجوز خضاب اللحية فيه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغير، يعني أتي به بأبي قحافة ورأسه أبيض كالثغامة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغير وأن يتجنب السواد. ورد يعني في ورد نهي عن السواد، لكن ورد أن بعض السلف يخضب بالكتم، أو يخضب إنعم بنبتة، أي نعم هي سواد، وبعضهم قال إنه على كل حال الذي يعني سمعته من الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه لا بأس أن يخلط بين الحنة والكتم، كتم أسود حنة العجمي، فيخلط بين الحنة والكتم ويغلب الحنة، بحيث يعني أن الحنة يكون أغلب، لا يكون الشعر أسود فاحم، ولكن يكون بنيا، يعني يتضح فيه صنعة وكله يعتبر حنة. هذه الخلاصة، وأظن أنه ألفت رسالة في هذا وطال البحث فيها، لكن هذه هي الخلاصة. فالذي يصبغ بالحنة نعم والكتم يبدو يعني لأول وهلة أنه يميل إلى البنية أو إلى السواد، لكنه ليس الأسود الفاحم، وهذا من باب الورع، والمسألة فيها بحث طويل، حتى أن بعض أهل العلم بناء على هذا يصبغ بالسواد ولا يرى في هذا بأس، والموضوع كما ذكرت يحتاج إلى تحضير ويحتاج إلى يعني استعداد، لكن لا يمنع من أني أذكر الخلاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نعلم أن من أشد الناس عذاب المصورين، فما الحكم في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو؟ هل يختلف الأمر عند التصوير لضرورة كجواز السفر أو السيرة الذاتية أي نعم وغيرها، وكذلك بالنسبة حفلات ما أدري يعني هل، وكذلك بالنسبة إلى تصوير الفيديو لكل من خلق الله تبارك وتعالى من جبال، فإنها أي نعم أنهار، قالوا أنهار ومخلوقات وتصوير لا أدري إلى آخره. واضح السؤال واضح. كل حال يعني نسمع من فتاوى علمائنا يعني في الوقت الحاضر أن التصوير الفوتوغرافي لا شيء فيه، ويقولون هو من باب حبس الظل من بعض علمائنا، هكذا يعني يقولون. و التصوير ورد فيه الوعيد، وفيه باب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في المصورين، وأورد من نصوص الوعيد على الذين يصورون يضاهئون بتصويرهم خلق الله تبارك وتعالى. هذا لا شك فيه أنه محرم، وأن أول ما دخل النقص على بني آدم هو افتتانهم بالصور. فالافتتان بالصور وتعظيمها، لا سيما إذا كانت صور للصالحين كما حدث في قوم نوح، أنه وسيلة